هنا فرضان، الفرض الأول أن يتأتى منه قصد القربة، الفرض الثاني أن لا يتأتى من قصد القربة. شنو معنى يتأتى منه قصد القربة؟ يعني مثلا قال للطبيب أنت ممنوع عن الصوم هذا اليوم لا تصوم، هو نية كانت قال لنا لويش أخسر يوم من أيام شهر رمضان وما يتعوض بغيره، حتى القضاء ثواب مو ثواب الصوم أثناء شهر رمضان، أو أنه قال ربما بسبب هذا اليوم أنا حصل يعتق من النار أو يغفر لي الذنب فصام، وقد تأتى من قصد القربة تقربا إلى الله عز وجل، وبعدها انكشف أنه لم يتضرر فهذا صومه صحيح. لكن لو لم يتأتى من قصد القربة، شلون ما يتأتى من قصد القربة؟ قال له الطبيب لا تصوم هذا اليوم يضر بك الصوم، وقال لا باصم. زين شنو نيته؟ النية اللي ناويينها تتنافى ويا قصد القربة، قال حتى لو مو واجب علي وما يصح مني الصوم أنا باصم، ما أريد أخرب برنامجي مثلا، أريد أفطر ويا الناس، أريد كذا، فما تأتى من قصد القربة، كانت نيته تنافي التقرب إلى الله. لو ما كانت تنافي واتضح ما تضرر قالوا له صومك نقبله صحيح يعني، لكن إذا كانت بهذا الشكل تتنافى مع قصد القربة فصومه حتى ولم يتضرر، حتى ولو لم يتضرر باطل وعليه القضاء. هذا ما يرتبط المسألة الفقهية. الصلوات على محمد وعلى محمد. المعرفة الاعتقادية قلنا في الليلة السابقة سؤال قد يسأل، لما لم يخلق الإنسان كاملا؟ قلنا أنه لم يخلق كاملا حتى يترك هو يتكامل. الآن السؤال الليلة ما الغرض من هذا التكامل؟ هذا الغرض من هذا التكامل يعني الإنسان يتكامل أخلاقيا ونفسيا ويرقى بنفسه لدرجة الملك، شنو الغرض من هذا؟ كل واحد يجاوب عن الغرض في حياته، كل واحد حاط له غاية من غايات الحياة هي غاية الغايات عنده. مثلا بعض الناس تسأل ليش تدرس تدخل الجامعة، ليش تدخل الجامعة حتى يصير لي دراسة معينة أهني إلى وظيفة مرموقة، ليش حتى أكسب مال أعيش حياة مترفة رفاهية أو كذا، ليش؟ هذا كله حدود تفكيره وغاية كلها في عالم المادة والبدن، هذا الغاية من الحياة فهمها بغير المطلوب، هذه كلها أعراض. غاية الغايات ما هي؟ اللي تكون في سياق هالأجوبة. مثلا يبعث الله الأنبياء والرسل لهداية الناس، لماذا يهدون الناس أو بماذا يهتدي الناس؟ بالتكاليف والتزام التكاليف الشرعية. إيش التكاليف؟ حتى تنتظم الحياة. ليش تنتظم الحياة؟ حتى الإنسان يسعى إلى الكمال. ليش يسعى إلى الكمال؟ ليتقرب من الله عز وجل. لماذا يتقرب من الله؟ إذا سكت الجواب قال يكفي أن تكون الغاية تقرب إلى الله، صارت هذه غاية الغايات، هذه غاية سليمة. ولهذا ورد في مناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار القلوب بنا فتصل إلى معدن العظمة. كمال الانقطاع إلى الله هي غاية حقيقية لا بد أن يقصدها المؤمن، غاية تؤدي إلى السعادة الحقيقية، تصل إلى معدن العظمة. الإمام أمير سلام الله عليه النبي أوصاه وصية قال يا علي إذا تقرب العباد إلى خالقهم بالبر فتقرب إليه بالعقل تسبقهم. هذا ما يرتبط معرفة الاعتقادية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما يرتبط في البحث الأخلاقي هالثلاث القوى للنفس التي هي الغضبية والشهوية والعقلية لها مهذبات. مهذباتها ثلاث هي أسس وأصول الأخلاق الحسنة. الغضب يهذب بالشجاعة، والعقل يهذب بالحكمة، والشهوة تهذب بالعفة. نحن نتكلم هذه الليلة عن العفة. الكلام عن العفة مترامي الأطراف، يعني إذا تتعرض إلى لتتكلم عن هذا المجتمع الذي نعيش فيه تقيس وتوزن ما العفة، كيف انحدرت عند بعض الناس، كيف كان أهل الإيمان وكيف صاروا، بتاخذ مجال اجتماعي في الحديث. لا، احنا نريد المجال الأخلاقي. علماء الأخلاق ما العفة عندهم؟ لأن إذا عرفنا العفة بحقيقتها وتمناها كل واحد في نفسه أدى إلى الصلاح النوعي وإلى صلاح المجتمع. لأن هذا المجتمع كل مجزأ أجزاء يتكون مني ومنك ومن إخوتي وأخوتك، أولادي وأولادك ونسواني ونسوانك، هو هذا اللي يكون هذا المجتمع. فما يمكن الإنسان يحلم بأن المجتمع يكون صالح عفيف إلا إذا بدأ بنفسه ومن هم تحت رعايته وعلمهم وهم بدورهم من يكون معهم، وهكذا حتى يشيع ينطلق من الفرد إلى من الأفراد إلى المجتمع بكامل، لأن هذا المجتمع هو هذه المجموعة من الأفراد. هنتكلم عن العفة بمنظور علم الأخلاق، ثم روايات تؤيد هذا المنظور لعلماء الأخلاق. قبل ذلك صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الأولى، العفة بمنظور علماء الأخلاق. قالوا العفة ما هي؟ العفة ضبط النفس عن الملذات المشتركة بين الحيوانات، يعني الكائنات الحية، في المذوقات والملموسات. ضبط النفس، الضابط لهالضبط ما هو؟ الشرع والحكمة. الملذات المشتركة بين الكائنات الحية راجع إلى الشهوة. ما الذي يشترك فيه الكائنات الحية؟ أن كل واحد عنده بكيفية معينة قوة الشهوة. ضبط النفس في الملذات المشتركة بين الحيوانات هو العفة. تفصيل هالملذات لراجع إلى المذوقات وإلى الملموسات. بعض علماء الأخلاق قال احنا نعلم الواحد يريد يصير عفيف شي يسوي، أخذها نظرا تطبيقا شلون يطبق العفة في حياته. قال أن يتناول ما ينبغي ويعف عن ما لا ينبغي في الوقت الذي ينبغي ويعف عن الوقت الذي لا ينبغي، بالمقدار الذي ينبغي ويعف عن المقدار الذي لا ينبغي، وبالوجه الذي ينبغي من الوجه الذي ينبغي ويعف عن الوجه الذي لا ينبغي. زين، شنو تحليل هذه الكلمة كلها؟ شنو اللي ينبغي وما ينبغي؟ قال لاحظ الإنسان لما يريد يتذوق شيء أو يلمس شيء عليه أن يلاحظ أربعة أمور: ما الذي يتناوله منه، في أي وقت، بأي مقدار، من أي وجه. زين، ينبغي ما ينبغي، من انا اعرف هالموازين هذه بالشرع؟ يعني خلاصه الكلام اللي يريد يكون عفيف بالنسبه الى الذائق لا يتذوق شيئا الا اذا رجع في تذوقه وتناول هذه اللذه الى قوانين الشرع واخذ بها، ضبط نفسه بقوانين الشرع. لا يلمس شيئا الا اذا رجع في ضبط هذا اللمس الى الشرع المقدس، بهذا يكون الإنسان عفيفا. هذا بمنظور علماء الأخلاق. النقطة الثانية، أهل البيت سلام الله عليهم يوافق هذا الكلام؟ نعم، كلمات أهل البيت سلام الله عليهم طافحة بهذا المعنى. مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أفضل العبادة العفاف، يعني يعتبر أن الإنسان إذا بقوته العاقلة سيطر على الشهوة وعرف الملذات اللي جايزة له ولا مو جايزة والمستحبة والمكروه وكذا وأخذ بها هو في عبادة، يعني إذا ضبط ذائقة بالشر هو يتعبد الله بهذا، وإذا ضبط لمسه بالشرع كذلك هو يتعبد الله بهذا، بل أفضل العبادة. زين العفاف عن أي شيء؟ الإمام الباقري يقول، يقول ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج. إذن اللي قالوا علماء الأخلاق الملموسات والمذوقات، يجي الإمام الباقر شي يقول عفة بطن هاي المذوقات وعفة فرج ما تنتهي إليه الملموسات. أيضا الإمام سلام الله عليه يقول أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ شو نستفيد من هذه الكلمة؟ أن عفة البطن والفرج تحتاج إلى اجتهاد، يعني بذل جهد، يعني الإنسان طول حياته على خط العمر من شبابه إلى شيخوخته هو يحتاج أن يكون عفيف البطن وعفيف الفرج، وهذا الأمر يكون بجهاد النفس وبأن يبذل جهدا في أن يأخذ بما جاء به الشارع المقدس. يقول أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يا ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد من الدنيا ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. أمير المؤمنين سلام الله عليه، أي عاقل يسمع هالكلمة غصبا عنه يكون قنوع. إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك لو وسعت الدنيا كلها وصارت تحديدك ما كفاك. هكذا كلامهم سلام الله عليهم الذي لم يبخلوا به حتى على أعدائهم، حتى على أعدائهم. إجا فقير للإمام الحسن سلام الله عليه يستعطي، فالإمام الحسن لم يكن عنده نقد، قال له أنا أعلمك شيئا يحصل لك منه الخير. قال له ما هو؟ قال له إن الخليفة أولي الخليفة قد فقد بنته وانقطع عليه حزنان عليها، ولم يسمع منذ فقدها كلمة عزاء فصيحة. هذا الفاقد يحتاج إلى واحد يأخذ بنفسه يهدئه، إذا كرى بشيء حكمة يلقي إلى حتى شوية تهدأ نفسه. وإني أعلمك كلمة إن أنت عزيته بها حصل لك منه الخير. قال له حفظني إياها يا ابن رسول الله، أريد أحفظها عشان ألقيها عليه. قال له هذه الكلمات روح لو قل له الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. قال له انت لو خيروك بالنظر الى هذا الهتك اللي يحصل انت تروح؟ لو بدك تروح اول ايو عندك احسن انك انت يشوفك الناس في المقبرة على قبر بنتك جالس رجل قاعد على قبر بنته يمكن يتصبر يمكن عنده قوة قلب كذا، أو الناس تشوف بنت فلان على قبر أبيها ناس تتشفق عليها ويمكن ينهتك من جهة الصوت من جهة الصيحة كذا، شو تختار؟ يقول أخذت الكلمة ورحت إليه قاعد على قبر بنته قلت له الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. يقول مثل اللي انتبه وهدأ. قال له هذا كلام من؟ قال له هذا المختصر اللي بسطر واحد قضى على ألمي كلامك أنت؟ قال له الحق أنه كلام أبي محمد الحسن سلام الله. قال قال نعم إنه معدن الكلام الفصيح. شوف الإمام الحسن ما بخل الكلمات يهدئ بها حزن عدو، ولكن سيدي أبا محمد ليتك ترى كيف عزيت عائلة الحسين، يا ليتك حاضر وشوف ما قالوا لها علي بالنار ليحرق بيوت الظالمين. ها إذا صرخت بأخ بأب انتهرها العدو، شتمها سبابها. جانا ننشد كربلا مضيعين جندمعات إن كانت تهيل صدق زينب علم يسري وزينب أخبرك يلا شدت لا تعتجل أخت ليثل عالقم ينسل الغلب بصوت شامتها شفتها تنظر الشماتة كان ومذين الحاد بالمسرى اشتفى من الغليل من تصيح الوحدة يصرخ بالعليل سكت النسوة يبلقيت الثجيل والعليل يصيح هاشم وين يلتناشدهم صدق بالشامعين خذ جواب بمجلس الطاغي يزيد جاب راس حسين وظل يصفق الغين وحسينا معلن الفرحة الكفور بدينه ويلتناشد صدق زين والحرام دخلت علي يزيد ويزيد ابتسم أسف أسف يلي تناشد كلك نعايم وبين زلم الطاغية موقفين يا حسرة للموت والله الحسرة يا حسرة ما قدرت عليها تغلب على ضلوعي وتحنيها يزيد قام لزينب يحاجي يزيد قام لزينب يحاجي ولا نهض عباسها ولا حسين تمنى علمها وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص، ونوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله اللهم ارحمنا وارض عنا أئمتنا ووالينا، فتفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارحم موتانا وتنمنا المؤمنات للجميع، سيما موت المؤسسين، اهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل وسلم على